وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا وفهمنا وبارك لنا في حفظنا وفهمنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في المرة الماضية عند باب الوقف والابتداء، وهذا الباب باب الوقف والابتداء كنت قد أفردته بدرس خاص في الماضي، وتكلمنا فيه على هذا الباب باب الوقف والابتداء بتفصيل واس، فمن أراد أن يتوسع فيه فليرجع إلى تلك المحاضرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولما فرغ من التجويد وأحكامه عقبه بذكر متعلقاته من الوقت والابتداء، فقال: وبعد معرفة تجويدك للحروف لا بد لك من معرفة الوقوف والابتداء. قال الوقوف بالجمع، وقال الابتداء بالمفرد. فقال الشارح: والوقوف جمع وقت جمعه باعتبار أنواعه المذكورة بقوله، وهي تقسم إذن. قال: زائدة. من الزائدة؟ يعني كلمة إذن. وقلنا سابقا إن الكلمات التي يسميها أهل الإعراب زائدة هي زائدة من حيث الإعراب، بمعنى أن الجملة مستغنية عنها لكنها تفيد في العبارة التوكيد، تفيد في العبارة التوكيد، يعني وهي تقسم ثلاثة، تقسم ثلاثة أي تقسم إلى ثلاثة. نعم. فقوله زائدة بيان لإعراب كلمة إذن. ثلاثة هي تام بتخفيف الميم للوزن، يعني أصلها تام، تام، خففنا الميم فصارت تام، تام بتخفيف الميم للوزن. وكاف وحسن. والوقف لغة الكف، وقف فلان يعني كف، وقف عن الكلام، كف عن الكلام. واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة، سكتة طويلة يعني قال العلماء بزمن يتنفس فيه عادة. ما ضابط السكتة الطويلة؟ ضابطها أنها زمن يتنفس فيه عادة. قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة، فإن لم يكن بعدها شيء سمي، سمي ذلك قطعا. مكتوب سمي بذلك، شيلوا الباء، شيلوا حرف الباء، صارت العبارة: فإن لم يكن بعدها شيء سمي ذلك قطعا. ماشي الحال؟ نعم. ثم قال: وهي أي الوقوف المذكورة إنما تكون لما تم معناه. هذا الكلام كنا شرحناه في الماضي، قلنا بأن الوقف على كلمة من الكلمات له أربعة احتمالات: أن نقف على كلمة ليس بينها وبين ما بعدها لا تعلق من حيث المعنى ولا تعلق من حيث الإعراب. التعلق من حيث الإعراب يسميه العلماء التعلق اللفظي، فلا تعلق من جهة المعنى ولا تعلق من جهة الإعراب، مثل ولا الضالين مع الإسلامين أول السورة أو البسملة في أول السورة، ما العلاقة بينهما من حيث المعنى؟ ماشي. ما العلاقة بينهما من حيث الإعراب؟ كمان ماشي. هذا النوع يسميه العلماء الوقف التام، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، أليس كذلك؟ الأمر الثاني أن نقف على كلمة ليس بينها وبين ما بعدها تعلقا من حيث الإعراب، ولكن هناك تعلق من حيث المعنى، هذا أدنى من الأول بقليل، ويسميه العلماء الوقف الكافي، كقولنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل، كلام جديد، والذين معطوف عليه تتم لصفاتهم، إذا هناك تعلق معنوي، لكن من حيث الإعراب هذه الواو عطف جمل ليست عطف مفردات، فليس هناك تعلق لفظي. هذا النوع كل يسميه العلماء التعل الوقف الكافي، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. إذا التام يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، الكافي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. النوع الثالث الذي تكلمنا عنه سابقا، أن نقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما، معنى تاما. مثلا لما نقول بسم الله من بسم الله الرحمن الرحيم، أو نقول الحمد لله من الحمد لله رب العالمين، كلمة بسم الله أليست معنى تاما؟ معنى تام. لكن كلمة بسم الله لفظ الجلال الذي وقفنا عليه بينه وبين ما بعده وهو كلمة ربي تعلق لفظي ومعنوي، لأن كلمة ربي صفة للفظ الجلالة، فهناك تعلق من حيث المعنى ومن حيث الإعراب. فهذا النوع من الوقف سماه العلماء الوقف الحسن، يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده، بل يعود القارئ حتى يربط الكلام ويصير متصلا. إذن الوقف الحسن هو الوقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما. هذا هو القاسم المشترك بين الوقف التام والكافي والحسن. القاسم المشترك بين الوقف التام والكافي والحسن هو أن كل من هذه الثلاثة الوقف عليها يعطي معنى تاما، وهو معنى قول الجزر الآتي، وهي أي التام والكافي والحسن لما تم، لما تم أي تم معناه. النوع الرابع من الوقوف أن نقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا، بمعنى مقلوبا مذموما. له أمثلة كثيرة جدا. الوقف المعنى الناقص مثل بسم، من بسم الله الرحمن الرحيم، لو واحد قال بسم وقف، كلمة بسم بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي معنوي والوقف عليها لم يعطي معنى تاما، شو يعني بسم؟ بسم ايه؟ نعم، الحمد من الحمد لله رب العالمين، ايضا هذا وقف صريح، لاننا وقفنا على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي والوقف عليها لم يعطي معنى تاما، بل اعطى معنى ناقصا. المعنى المرفوض او المذموم الذي يؤدي الى تحريف المعنى، وتحريف المعنى درجات، كلما كان متعلقا بالله عز وجل فهو أشد وأقبح، كقول مثلا وقت من يقف مثلا ذهب الله، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، استغفر الله العظيم، هذا ما بصح الوقت، وإن لم يقصده القارئ فعليه أن ينتبه. إن الله لا يستحيي كمان، فاعلم أنه لا إله، كل هذه الأوقاف من أقبح الأوقاف، ومن تعمدها عالما معناها فقد كفر والعياذ بالله تعالى، من تعمدها عالما معناها فقد كفر والعياذ بالله تعالى. أما من وقف عليها جاهلا فيعلم، ومن وقف عليها مضطرا فلا شيء عليه. يعني الواحد المضطر معروف، المضطر هو الذي قطعت الحيلة بين يديه، واحد ما بقي عنده نفس، أو غلبه العطار، أو حشرجة الصوت، أو إلى آخره، عن كلمة ظهر الله وقف، كنا عنه ما فعلها متعمدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فلذلك هذا معفو عنه إن شاء الله. لكن شو بيعمل؟ يرجع لورا كلمة كلمتين ثلاثة حتى يربط المعنى. إذا الوقف الحسن يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده، إلا أن يكون، إلا أن تكون الكلمة التي وقفنا عليها وقفا حسنا رأس آية، فعندئذ لا بأس بأن يبدأ بما بعدها ولو كان هناك تعلق لفظي ومعنوي. لما؟ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفت أم سلمة قراءة رسول الله فقالت كان يقول الحمد لله رب العالمين، ويقف ثم يقول الرحمن الرحيم، فبدأ صلى الله عليه وسلم بمجرور عندما قال الرحمن الرحيم، فبدأ بمجرور لأن كلمة رب العالمين، العالمين هذه بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، ومع ذلك وقف عليها رسول الله وابتدأ بما بعدها. فقال العلماء الوقف الحسن يوقف عليه ويبتدأ بما بعده فقط إن كان رأس آية لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوقف القبيح فهو الوقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى مرفوضا أو ناقصا، ولا يتعمد الوقف عليه، فإن وقف عليه مضطرا في يعني يرجع لورا كلمة كلمتين ثلاث أو أكثر حتى يربط المعنى. نعود الآن لشرح الأبيات بناء على هذه التذكرة التي قمنا بها للبحث ككل. قال الشارح رحمه الله: وهي أي الوقوف المذكورة إنما تكون لما تم معناه. شايفين كلمة لما تم معناه؟ قلت لكم منذ قليل هذا هو القاسم المشترك بين التام والكاف والحسن، أن الوقف عليها يعطي معنى تاما، ونقصد المعنى التام أن يكون المعنى مقبولا عند السامع بأن يكون فعلا وفاعلا أو مبتدأ وخبرا. لما تم معناه، فإن بدأ يفرع الفاء هذه تبع فإن فاء التفريع، فإن لم يوجد فيما وقف عليه تعلق سواء كان لفظيا أو معنويا تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، أو كان فيه تعلق به معنى لا لفظا، فابتدي أصلها فابتدئ أنت بما بعده في القسمين، مكتوب من ساو كلمة من في، واكتبوا عليها صح، فابتدئ أنت بما بعده في القسمين. وقل أما الوقف في الأول منهما، مكتوب الأولى ساوها الأول، ساوها الأول صارت العبارة. وقل أما الوقف في الأول منهما فالتام سمي به بثمان اللفظ، مكتوب بثمان الكلام في كل النسخ بثمان اللفظ، وانقطاع ما بعده عنه. طبعا لما أقول في كل النسخ أقصد النسخ التي رجعنا إليها نحن في تدقيق هذا الشرح، ولا أقصد كل النسخ يعني التي في الدنيا، أقصد النسخ التي رجعنا إليها نحن. نعم، فالتام سمي به بكمال اللفظ وانقطاع ما بعده عنه، وأما في الثاني فالكافي سمي به للاكتفاء بالوقت عليه والابتداء بما بعده كالتام، وإن كان فيه تعلق بما بعده. الآن أتكلم على النوع الثالث، وإن كان فيه تعلق بما بعده لفظا، طبعا من باب أولى، ومعنى، فلذلك قال الشارح ومعنى، فمن عن إن عن إيه؟ مو إن عن الوقف يا إخوان، بل إن عن الابتداء بما بعده، ولفظا فمن عن، مو إن عن الوقف، إن عن الابتداء بما بعده. قلنا منذ قليل الحسن يوقف عليه ولكن لا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية، ولفظا سمعا الابتداء بما بعده إلا رؤوس الآي زوج، أي تجوز الابتداء بما بعده إن كان، يعني إذا كان الوقف حسن وكان رأس آية، لورود السنة بالوقف على العالمين والابتداء بالرحمن الرحيم، ولأن رؤوس الآي فواصل لمنزلة فواصل السبع والقوافي. وأما الوقف على ما فيه التعلق المذكور، مين التعلق المذكور؟ الوقف الحسن يعني تعلق لفظي معنوي، فالحسن سمي به لحسن الوقف عليه، مو لحسن الابتداء بما بعده، لحسن الوقف عليه، سمي به لحسن الوقف عليه، والمراد بالتعلق المعنوي أن يتعلق المتأخر بالمتقدم من حيث المعنى لا الإعراب، كالإخبار عن حال الكافرين أو حال المؤمنين أو تمام قصة، وباللفظي يعني والمراد من التعلق اللفظي أن يتعلق به من حيث الإعراب ككونه صفة له أو معطوفا عليه. طبعا لما نقول معطوف عليه يعني عطف مفردات. فمثال الوقت التام وإياك نستعين، لأنه في بعدها اهدنا الصراط المستقيم. فكلمة إياك نعبد وإياك نستعين جملة خبرية، بعدها جملة طلبية، اهدنا الصراط المستقيم جملة طلبية، فما في بينهم تعلق لا من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب. إذن فمثال الوقت التام وإياك نستعين وأولئك هم المفلحون. طبعا بالنسبة لكلمة وأولئك عندنا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلا الذين كفروا، علاقة المفلحون مع إن الذين كفروا ما في علاقة لا لفظي ولا معنوي. وأكثر ما يوجد يعني الوقت التام في الفواصل، الفواصل يعني رؤوس الآي، في الفواصل يعني نهايات السور ورؤوس الآي، وقد يوجد قبل الفاصلة، وقد يوجد قبل الفاصلة. هنا في عنا كلمة ساقطة، وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة، قبل انقضاء الفاصلة. حط كلمة انقضاء واكتبوا عليها صح. وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة نحو وجعلوا أعزة أهلها أذلة، إذ قوله أذلة هو آخر كلام بلقيس، وكذلك يفعلون هو رأس الآية. يعني هون شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا مع الاحترام الشديد، شيخ الإسلام شيخ القراء وشيخ الفقهاء وشيخ المحدثين، لكن نحن بين إيدينا قواعد نحاكم إلى هذه القواعد الأمثلة التي ذكرها رحمه الله. الأمثلة التي سيذكرها الآن كلها ليست من الوقت التام، وإنما هي من الوقت الكافي، وإنما هي من لأن قوله وجعلوا أعزة أهلها أذلة. طبعا هنا المفسرين قسمين، قسم منهم قال وكذلك يفعلون تصديق من الله عز وجل لكلام بلقيس، وهو موافق لما ذكره شيخ الإسلام زكريا. طيب مع ذلك أليس بينهما تعلق معنوي؟ بينهما تعلق معنوي لأن تتمة القصة، فكيف نسميه وقفا تاما؟ هذا وقف كافي. الحقيقة أنه وقف كاف لأنه ما في تعلق لفظي ولكن في تعلق معنوي. نعم. وقد يوجد بعد انقضائها نحو وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فمصبحين هو رأس الآية، وتمام المعنى وين؟ وبالليل، يعني تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل. إذ رأس الآية مصبحين وتمام الكلام قوله وبالليل، لأنه معطوف على المعنى أي بالصبح وبالليل. نفس الكلام نقول هنا، هل هذا من الوقت التام؟ أنا لا أراه كذلك، بل هو من الوقت الكافي لوجود التعلق المعنوي. نعم. وكذا عليها يتكئون وزخرفا، فإن رأس الآية يتكئون وتمام الكلام وزخرفا، لأنه معطوف على ثقفا. نعم. هذا شيء كله كمان نعود سنقول هذا كله وقف كافي. كل هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي من النوع الكافي وليست من الوقف التام. الوقف التام مثل ما ذكر هو وإياك نستعين وأولئك هم المفلحون، أواخر سور القرآن كلها، آخر كل سورة هو وقف تام، لأنه لا تعلق بينه وبين ما بعده لا من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب. ثم قال رحمه الله ومثال الكافي لا ريب فيه، طبعا شو بعد؟ هدى للمتقين. هدى للمتقين هو هدى للمتقين، فما في تعلق من حيث الإعراب وإنما في تعلق من حيث المعنى. ومما رزقناهم ينفقون، شو بعدها؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما في تعلق من حيث الإعراب ولكن في تعلق من حيث المعنى. كل هذا صحيح، هذه أمثلة للوقف الكافي. ومثال الحسن الحمد لله، فالوقف عليه حسن لأن المعنى مفهوم، ولا يحسن الابتداء بما بعده لكونه تابعا لما قبله وليس رأس آية. ثم قال رحمه الله: وغير ما تم معناه الوقف عليه قبيح. انتبهت؟ لا تفهمنا من كلمة وغير ما تم يعني الوقف التام، لا، وغير ما تم أي تم معناه، وهو تابع لقوله أولا وهي لما تم، وهي الضمير راجع للتام والكافي، التام والكافي والحسن، الضمير في كلمة وهي راجع للتام والكافي والحسن، وهي ثلاثتها لما تم أي معناه. ثم قال هنا وغير ما تم، يعني وغير ما تم معناه سواء كان تاما أو كافيا أو حسنا، الوقف عليه قبيح كالوقف على المضاف دون المضاف إليه، وعلى الرافع دون مرفوعه. الرافع مثل المبتدأ بيكون رافع للخبر، أو مثل الفعل بيكون رافع للفاعل، وعلى الرافع دون مرفوعه، وعلى الناصب دون منصوبه يعني على الفاعل دون المفعول، وعلى الشرط دون جوابه، نعم، وعلى الموصول دون صلته، هون في عندنا في النسخ وعلى الموصوف دون صفته، يعني النسخ التي رجعنا إليها وعلى الموصوف دون صفته بالفاء، ليس على الموصول دون صلته. انتبهنا؟ حبيتوا تكتبوها اكتبوها. إذا وعلى الموصوف دون صفته، في عندي موصوف في عندي صفة، فلا يصح أن أقف على الموصوف وأترك الصفة. وعلى الموصوف دون صفته إذا لم يتم معناه بدونها. إذا لم يتم معناه، كلمة معناه ساقطة، اكتبوها. إذا لم يتم معناه بدونها. وكذا على المعطوف عليه دون المعطوف، وله أي للقارئ الوقف على ذلك، على مين؟ على القبيح يعني. وله أي للقارئ الوقف على ذلك اللي هو القبيح، وفي نسخة يوقف، يعني وله يوقف مضطرا، أي ولأجل قبح الوقف على ذلك يوقف عليه مضطرا في حال الاضطرار فقط، لعي، لعي، العي هو التعب، وفي نسخة اكتبوا أو لضيق نفس، بعد كلمة لعي اكتبوا أو لضيق نفس نسخة، يعني من نسخة ليس في كل النسخ، لعي أو لضيق نفس، كلمة أو لضيق نفس اكتب عليها من نسخة. صارت العبارة بعد التصحيح أي ولأجل قبح الوقت على ذلك يوقف عليه مضطرا لعي أو لضيق نفس أو غيره، أو غير ذلك من الأسباب التي تمنع القارئ عن المتابعة، ولكن يبدأ بما قبله، ويبدأ قبله، ولكن يبدأ بما قبله أي من الكلمة التي وقف عليها. ليه؟ ليصل الكلام بعضه ببعض. وأقبح من الوقف على ما ذكر، اللي هو المعنى الناقص يعني، وأقبح من الوقف على ما ذكر من الأمثلة الوقف على قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا، وعلى قوله: وقالت اليهود والنصارى. فإن وقف عليهما مضطرا فلا يبتدئ بقوله إن الله فقير وقوله نحن أبناء الله، بل يبتدئ بما وقف عليه، فإن لم يفعل فقد أخطأ. طبعا فقد أخطأ يعني ما بيصح، لازم إن كان جاهلا أن يعلم. نعم. وليس في القرآن من زائدة، من اللي زائدة؟ كلمة من، وقلت منذ قليل الحروف الزائدة تعرف بأننا لو حذفناها من الجملة يبقى المعنى سليما، لكنها تفيد معنى بلاغيا وهو يعني توكيد المعنى. وليس في القرآن وقف وجب، وجب، وليس في القرآن وقف وجب أو وقف يجب، فإذا وصلنا كلمة من، فلذلك اعتبرناها حرف جر زائد، وليس في القرآن من زائدة وقت وجب وفي نسخة يجب حتى إذا تركه القارئ يأثم، ولا حرام حتى إذا فعله يأثم غير ما له سبب، لأن الوقف والوصل لا يدلان على معنى حتى يختل بتركهما، حتى يختل يعني المعنى بتركهما. فإن كان له سبب يستدعي تحريمه كأن قصد الوقف على وما من إله شكر الله وإني كفرت ونحوهما من غير ضرورة حرمة، طبعا حرمة جدا، ومع عدم القصد فالأحسن أن يجتنب الوقف على ذلك للإيهام، يعني حتى لا يوهم السامعين. ويجوز رفع حرام، ما قال في البيت وليس في القرآن من وقت وجب أو يجب، ولا حرام غير ما له سبب، أو ولا حرام غير ما له سبب أو غير ما له سبب. فقال الشارح ويجوز رفع حرام عطفا على محل وقت، لأن كلمة وقت كما تعلمنا إعرابها من حيث الظاهر اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره، لكن باعتبار من حرف جر زائد نقول عن كلمة وقت اسم مجرور لفظا مرفوعا محلا، لأن محلها محل رفع. لو شلنا حرف الجر الزائد من الجملة شو بتصير العبارة؟ وليس في القرآن وقف، وليس في القرآن وقف ولا حرام. فكلمة ولا حرام لنا أن نعربها بالرفع عطفا على محل من وقت، ولنا أن نعربها ولا حرام عطفا على لفظ من وقت. يجوز العطف على اللفظ ويجوز العطف على المحل. إذا نعود نقول ويجوز رفع حرام عطفا على محل وقت لأنه اسم ليس، وجره يعني ويجوز جره عطفا على لفظه اللي هو من وقت، ومثله لفظة غير. كلمة غير إذا قلنا ولا حرام نقول غير، وإن قلنا ولا حرام نقول غير، ولنا أن نقول غير. ومثله لفظة غير، فإن رفع رفعت وإن جر جرت، ويجوز نصبها حالا، إن كان حالا ويجوز نصبها على أنها حال، ولا حرام حالة كونه غير ليس له سبب، ليس له سبب غير ما له سبب. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من بحث الوقف والابتداء. إذا في سؤال عن البحث تفضلوا، إذا ما في سؤال حتى نتابع في باب المقطوع والموصول.
نتابع إن شاء الله
باب المقطوع والموصول. طبعا هذا باب المقطوع والموصول له علاقة بالوقت والابتداء، علاقته من أي باب؟ من باب أن القرآن العظيم كتب أول ما كتب، وهذا كنا تعرضنا له سابقا في محاضرة خاصة عنوانها كيف وصل القرآن الكريم إلينا. كتب أول ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لرسول الله كتبة يسمون كتبة الوحي. ثم بعد ذلك قام سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بطلب من سيدنا أبي بكر وعمر بجمع تلك القطع من أيدي الصحابة وتفريغها في مصحف واحد كما هي، وبقي هذا المصحف بين عند سيدنا أبي بكر ثم عند سيدنا عمر ثم آل إلى السيدة حفصة أم المؤمنين في زمن خلافة سيدنا عثمان. وفي زمن سيدنا عثمان كما تعلمنا قام سيدنا عثمان بطلب من سيدنا حذيفة بن اليمان بأمر زيد بن ثابت ومعه ثلة من علماء القرآن القرشيين بنسخ عدة نسخ من ذلك المصحف، نسخوا من ذلك المصحف عدة نسخ وأرسلوها إلى أمصار المسلمين حتى يقوم المسلمون بكتابة مصاحفهم بناء عليها، لأنها هذه هي النسخة المعتمدة التي أقرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يقال فيها أنها سنة تقريرية. فلذلك علماء القراءات والتجويد يتبعون رسم المصحف في المقطوع والموصول. بعض الكلمات كتبت على الأصل، الأصل في بعض الكلمات أنها مقطوعة، يعني مثلا كلمة أنلا الأصل فيها هكذا، لكن بكثرة ما تأتي فإن العرب كان طبعا بين النون واللام في إدغام، بين النون واللام في إدغام، فالعرب بكثرة ما كانت تأتي أن وبعدها لا كانوا يكتبونها هكذا ألا. فهذه الكلمة وكلمات مماثلة لها كتبت في المصحف الشريف الذي في القطع التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبت في بعض المواضع مقطوعة وكتبت في بعضها الآخر موصولة. لما لا ندري، هكذا وجدناها، لعل ذلك لحكمة أخفاها الله تعالى عنا ولسنا متعبدين بالبحث عنها، لكننا متعبدين بالاتباع. فلذلك علماء التجويد والقراءات يتبعون رسم المصحف ويعتمدونه. فمن هنا كان لزاما على أهل القرآن أن يعلموا بعد معرفتهم بقواعد الوقف أن يعلموا المواضع التي كتبت مفصولة والمواضع التي كتبت موصولة، حتى إذا وقفوا عليها مضطرين أو مختبرين، طبعا لا يقف عليها متعمدا، ليس للقارئ أن يقول أن ويقف متعمدا هكذا، إلا أن يكون مختبرا، هناك من يختبره، أو يكون معلما لغيره فيقف عليها، إذن يقف عليها اضطرارا أو اختبارا، أما اختيارا فلا يقف عليها اختيارا، بل على القارئ أن يربط المعنى كاملا. فلا بد لنا من معرفة المواضع التي كتبت مفصولة والتي كتبت موصولة حتى ننتبه إليها. والأمر الآخر، من الذي كتب بالتاء المبسوطة والذي كتب بالهاء المربوطة من هاء التأنيث؟ طبعا هاء التأنيث هي هاء تلحق الأسماء للدلالة على تأنيث الأسماء، تكون في الوقف هاء وفي الوصل تاء، تكون في الوقف هاء وفي الوصل تاء، وبعض القبائل العربية تجعلها تاء في الوصل وفي الوقف، بعض القبائل العربية تجعلها تاء في الوصل وفي الوقف، أغلب القبائل العربية تجعلها تاء في الوصل هاء في الوقف، وعلى ذلك جاء أغلب الكلمات في القرآن العظيم. لكن في بعض المواضع كتبت هاء التأنيث هكذا مربوطة، وفي بعضها الآخر كتبت هكذا بالتاء المبسوطة. فعلماء التجويد والقراءات حفظا عاصم يعني أقصد يتبع المصحف في هذا، فما رسم منها بالتاء المربوطة وقف عليه بالهاء، وما رسم منها بالتاء المبسوطة أو يسمونها المجرورة كتب وقف عليه حفظ بالتاء. واضح؟ قال رحمه الله: ولما كان القارئ يحتاج في الوقت إلى معرفة المقطوع والموصول بينهما بقوله واعرف لمقطوع، طبعا هي واعرف مقطوعا، واعرف مقطوعا وموصولا، واعرف لمقطوع كما قلنا منذ قليل، هذه الأحرف الجر الزائدة تعرف زيادتها بأنها لو نزعت من الجملة فإن الجملة تبقى مستقيمة، وفي نفس الوقت تفيد التأكيد بزيادة اللام للتأكيد. واعرف تاء التأنيث التي تكتب تاء مجرورة لا هاء مربوطة. نعم، لا تفهم من كلمة مجرورة الجر يعني الكسرة، لا، الجر بمعنى هكذا منطوطة، يعني مجرورة بمعنى منطوطة، لا هاء مربوطة، كما أن ذلك موجود في مصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي اتخذه لنفسه. في نعم هكذا شرح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله. لكن يا أخواتي الكريمات النسخة التي حفظنا عليها وأجازني بها الشيخ عبد العزيز رحمه الله ووجدتها هكذا في إسطنبول في النسخة التي قرأت على ابن الجزري رحمه الله وعليها خطه وعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمامي فيما قد ذكر في المصحف الإمامي. يعني لما نقول في مصحف الإمام ولما نقول في المصحف الإمام في مصحف الإمام صارت مصحف الإمام مضاف ومضاف إليه. الإمام هنا صار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نحن نعلم أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمر سيدنا زيد بن ثابت بكتابة عدة مصاحف فأرسل بواحد منها إلى الكوفة وواحد إلى البصرة وواحد إلى الشام وواحد إلى اليمن وواحد إلى مكة وأبقى في المدينة مصحفين، مصحف خاص به ومصحف بأهل المدينة. فالمصحف الذي استبقاه لنفسه والذي لما قتل كان أمامه ويقرأ فيه هذا يسمى مصحف الإمام، مصحف الإمام وهو إحدى هذه النسخ التي كتبت. لكن لما نقول المصحف الإمام في المصحف الإمام عندئذ تصبح كلمة الإمام صفة لكلمة المصحف، أي أن المصحف هو إمام، والإمام كما تعلمنا هو الذي يتبع ويقتدى به، لأن هذه المصاحف أرسلت إلى الأمصار وقيل للمسلمين اقتدوا بهذه المصاحف فاكتبوا مصاحفكم منها واتبعوها، فكل مصحف منها كان مصحفا إماما. فقولنا في القصيدة في المصحف الإمام أولى مما شرح عليه شيخ الإسلام زكريا في قوله في مصحف الإمام، لأن العبارة حينئذ تشمل جميع المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان إلى أمصار المسلمين، بينما مصحف الإمام تشمل عندئذ العبارة تشمل مصحفا واحدا. لذلك قال الشيخ غياث الهامش قال ملا علي يعني ملا علي القاري في شرحه على الجزرية واسم شرحه المنح الفكرية تقال والأظهر أن المراد بمصحف الإمام جنسه الشامل لما اتخذه لنفسه في المدينة ولما أرسله إلى مكة والشام والكوفة والبصرة وغيرها. وفعلا هذا هو الكلام الأولى فيما قد أتى رسمه فيه، ثم بين المواضع التي يحتاج القارئ في الوقت إلى معرفتها من ذلك، فقال فاقطع بعشر كلمات، يعني فاقطع كلمة أن الناصبة، كلمة أن يريد تضعوها بين قوسين، أن حطوها بين قوسين، فاقطع كلمة أن الناصبة للاسم أو للفعل بأن ترسمها مقطوعة عن لا، كمان لا ضعوها بين قوسين، بأن ترسمها مقطوعة عن لا الناسية في عشرة مواضع، وهي يعني عرفت شو معنى في الكلام، تقطع بعشر كلمات ألا، يعني اقطع ألا في عشر كلمات، فألا هي المفعول به، اقطع ألا في عشر كلمات يعني في عشر مواضع. نعم. وهي ألا ملجأ في التوبة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، لو فتحتن المصحف فإن كنا تجدنها مقطوعة، وأن لا إله إلا هو بهود، وألا تعبد الشيطان في ياسين، وألا تعبد إلا الله ثاني هود بخلافه في أولها فإنه موصول، ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، هذه موصولة، هذه أول هود، بينما شو المقطوع ثاني هود، المقطوع ثاني هود في قصة سيدنا نوح عليه السلام. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله. صفحة 224 في المصحف الشريف. نعم. أن لا، هذه مقطوعة، بينما في 221 آية 2 من سورة هود أن لا تعبدوا إلا الله موصولة. فقال ثاني هودا بخلافه في أولها، يعني في أول هود، فإنه موصول وأن لا يشركن بالله شيئا في الممتحنة. إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن، كمان هذه مقطوعة، وأن لا تشرك بي شيئا في الحج. نعم. وأن لا يدخلنها اليوم في نون. نعم، كمان هذه مقطوعة، أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وأن لا تعلوا على الله في الدخان. نعم. شو قال ابن جزري؟ يشركنا تشرك يدخلن تعلو على. ليش قال تعلو على؟ حتى يخرج ألا تعلو علي وأتوني مسلمين بسورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلو علي وأتوني مسلمين. فألا تعلو علي ألا مكتوبة موصولة، بينما ألا تعلو على الله في سورة الدخان مكتوبة مقطوعة. شو كمان؟ وألا يقولوا على الله إلا الحق، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، هذه في الأعراف كما تعلمنا. وألا أقول على الله إلا الحق كما في الأعراف، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. نعم، كلاهما في الأعراف. وما عدا العشرة، وفي نسخة وما عدا هذه العشرة، وما عدا هذه العشرة نحو ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم، هذه أول هود يعني، وألا يرجع إليهم قولا، طبعا هذه في طه، ألا تزر وازرة وزر أخرى سورة النجم موصول، لا ترسم فيه النون، لا ترسم فيه النون، طبعا على نية الوصل وعلى نية الإدغام، الإدغام حاصل سواء كتبت موصولة أم موصولة. ما هي الفائدة الصوتية؟ الفائدة الصوتية فقط في حال الوقف، في حال الوقف الاضطراري أو الاختباري. إن كتبت في المصحف ألا قطعة واحدة فليس لنا أن نقف على أن، بل نقف على ألا كلها. وإن كتبت في المصحف مفصولة يعني مقطوعة فلنا وقتان اضطراريان أو اختباريان، لنا أن نقف على أن ولنا أن نقف على لا. وما عدا هذه العشرة نحو ألا قطعة موصول لا ترسم فيه النون. شو بعدين قال؟ واقطع إن ما، إن ما هنا النون خفيفة والهمزة مكسورة، في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم بالرعد، هذا الوحيد المقطوع في إما، إما في كل القرآن موصولة إلا إما في الرعد. وما عداه نحو وإما نرينك بيونس وغافر، إما تخافن بالأنفال، فإما ترين من البشر أحدا بمريم موصول. وأما المفتوح الهمزة يعني أما، كان عم يتكلم على إن ما، الآن عم يتكلم على أن ما، يعني أما بالإدغام. وأما المفتوح الهمزة في الميم أم منها بما الإثنية، بما الإثنية، هذه الهمزة زائدة لأن همزة وصل، الإثنية لا يقال الإثنية. نحو أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين في الأنعام، وأما يشركون، وأما ذا كنتم، كلاهما في النمل. شو كمان اقطاع، هذا كله معطوف على قوله فقطع. وعما نهوا عنه، طبعا عما نهوا عنه حطوا كلمة عنه واكتبوا عليها نسخة، وعما نهوا عنه في الأعراف. نعم، اقطعوا وما عداه وعما نهوا اقطعوا، لأنه شو قال والمفتوحة صل، انتبهنا بكون تنتبهوا هذا الباب دقيق شوي، لأنه ابن الجزري الله يرحمه ساعد يقول صل وساعد يقول اقطع، لما بتكون تجيبوا الشاهد ما بكفي تجيبوا الكلمة، بتكون تشوفوا هالكلمة هذه ايش آخر قيد قبلها، لعل القيد الذي قبلها كلمة صل، لعل القيد الذي قبلها كلمة اقطع، فبدنا نكون منتبهين. قال رحمه الله فقطع بعشر، فقطعها إذا كله الآن قطع، فقط بعشر كلمات: ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركنا تشرك يدخل الفعل على ألا يقول لا أقول. ثم قال: إما بالرعد يعني مقطوعة. ثم قال: والمفتوحة صل. ها إذا آخر قيد وصل. رجع قال: وعما نهو اقطعوا. رجع لإيش؟ للقطع. إذا وعما نهو نعم في الأعراف اقطعوا وما عداه يعني من كلمة عما يعني ليس بعده كلمة نهو. إذا إجت عما ليس بعدها كلمة نهو نحو عما يقولون عما يشركون عما يتساءلون عما قليل موصول. نعم. ثم قال وعما نهو اقطعوا. ثم قال مما. فقال الشيخ واقطعوا مما مل. طبعا اقطعوا هو حطته ضمن القوس. غلط. المفروض يكون القوس يبدأ من عند كلمة من، يعني قبل كلمة من يفتح القوس. أما القوس اللي بين الواو وبين كلمة اقطعوا يزال، يزال هذا القوس. فصارت العبارة واقطعوا قوس مما اقفل القوس ملكت أيمانكم برؤية.